كان السؤال بالأمس الماضي عن الإسراء والمعراج، وقلنا إن الإسراء والمعراج كان بجسد النبي صلى الله عليه وآله وروحه، ولم يكن بالروح فقط كما تذكر بعض الروايات الضعيفة التي لا أصل لها. والسبب في ذلك يعود إلى الجانب الإعجازي، أي أن الإسراء والمعراج يرجعان إلى أن الله تبارك وتعالى أراد أن يظهر كرامة لنبيه صلى الله عليه وآله، المنزلة الرفيعة والرتبة السنية والمقام العظيم للمصطفى صلى الله عليه وآله، بحيث يكون أقرب الملائكة إلى الله وهو جبريل، يعبر: لو دنوت أنملة لاحترقت. الآيات التي استعرضت الإسراء والمعراج وتبين تلك المنزلة للنبي صلى الله عليه وآله، قد يبدو منها شيء لا يتلائم مع الجانب العقدي الذي تفصح عنه الروايات، كقوله: فكان قاب قوسين أو أدنى. هل أن هذا الدنو والاقتراب للنبي صلى الله عليه وآله يرجع إلى الدنو والاقتراب المكاني، أو إلى الدنو والاقتراب المعنوي؟ في الحقيقة يرجع هذا إلى الدنو والاقتراب المعنوي، ونحن نحتاج أن نستعرض بعضا من الروايات التي وردت في هذا الشأن، ثم نعلق عليها بنحو من الإيجاز والاختصار الشديدين. في علل الشرائع للشيخ الصدوق يرحمه الله عن هشام بن الحكم عن الإمام موسى بن جعفر، حديث طويل: لما أسري بالنبي وكان من ربه كقاب قوسين أو أدنى، رفع له حجاب من حجبه ثم دنا، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله، من ربه عز وجل. وقد ورد هذا المعنى أيضا في روايات أخرى، مثلا ورد أن رواية عن ابن عباس أنه قال: لما عرج بي إلى السماء دنوت من ربي عز وجل حتى كان بيني وبينه قاب قوسين أو أدنى. طيب، لماذا أيضا عرج بالنبي؟ يعني ما هي العلة والحكمة من العروج بالنبي إلى تلك المكانة التي يكون فيها بذلك القرب والمنزلة؟ أيضا في علل الشرائع عن ثابت بن دينار قال: سألت زين العابدين عليه السلام، علي بن الحسين عليه السلام، عن الله جل جلاله هل يوصف بمكان؟ فقال الإمام السجاد: تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا السائل. قلنا: فلما أسري بنبيه إلى السماء؟ إذن ما هي العلة؟ إذا كان الله ما له مكان، والقرآن فيه شيء من التصريح، فكان قاب قوسين أو أدنى. قال زين العابدين عليه السلام: ليريه ملكوت السماوات وما فيها من عجائب صنعه وبدائع خلقه. يعني أن العلة التي على أساسها عرج بالنبي صلى الله عليه وآله هو ليطلع على ملكوت السماوات والأرض. أيضا في حديث آخر عن يونس بن عبد الرحمن قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: لأي علة عرج الله عز وجل نبيه إلى السماء، ومنها إلى سدرة المنتهى، ومنها إلى حجب النور، وخاطبه وناجاه هناك، والله لا يوصف بمكان؟ فقال الإمام الكاظم عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بمكان، ولا يجري عليه زمان، ولكنه عز وجل أراد أن يشرف ملائكته. انتبهوا، يعني هناك أيضا حكمة وعلة بأن بعض الملائكة لا يسمح لهم بالنزول إلى الأرض، ومع ذلك الله تبارك وتعالى أراد أن يشرف هؤلاء الملائكة بأن يريهم المصطفى صلى الله عليه وآله. هذا شرف كبير للملائكة أن يروا النبي، وقد يتحدثون معه مثلا، كما يعني يذكر ذلك الإمام موسى عليه السلام. فقال عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بمكان، ولا يجري عليه زمان، ولكنه عز وجل أراد أن يشرف ملائكته وسكان سماواته، ويكرمهم بمشاهدته، ويريه من عجائب عظمته، ويخبر به، يعني النبي يخبر عن هذه العجائب بعد هبوطه إلى الأرض. ثم يقول الإمام الكاظم: وليس ذلك على ما يقوله المشبهون سبحان الله وتعالى عما يشركون، يعني الذين يقولون إن النبي مثلا نظر إلى الله ورأى أن الله مثلا على هيئة شاب جميل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله ليس له مكان وليس له مثل. وقد جاء هذا المعنى في بعض آي القرآن الكريم، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وكذلك في قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأصولا عندنا ماذا؟ في الإسراء وردت كلمة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. سبحان تأتي ماذا؟ بمعنى شنو؟ تنزيه الحق تبارك وتعالى عن جميع صفات النقص. يعني لما نقول سبحان الله، أي ننزه الله تبارك وتعالى عما لا يليق بذاته من أي صفة من صفات النقص. ويعبر علماء الكلام، يعني علماء العقائد، عن هذا المعنى بصفات الجلال التي يجل الله تبارك وتعالى عن الاتصاف بها، كأن يكون له زمان، أو أن يكون له مكان، أو يكيف بكيف، أو يؤين بأين، أو يكون له مدة. لأن هذه الصفات إنما تجري على خلقه من الممكنات، والذات المقدسة للحق تبارك وتعالى ماذا؟ واجبة الوجود. ولهذا هذا الإعجاز الإلهي قرن بالتسبيح: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. نعم، إذن الابتداء بالتسبيح يسير إلى معاني منها تنزيه الحق تبارك وتعالى عن المشاهدة أيضا، بأن النبي لم يرى ذات الباري تبارك وتعالى كرؤيته للأجسام والأجساد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وبأن الله ليس له مكان. وأيضا هذا التسبيح يشير أو يومي فيه إيماء على الأقل إلى تنزه الله عن العجز، يعني أن ما أجراه لنبيه من كرامة وأوصله إلى رؤية ملكوت السماوات والأرض بالمعراج بروحه وجسده، فإن ذلك الشيء ليس يعجز الله تبارك وتعالى، لأن هذه القوانين التي أشرنا إليها في الليلة الماضية، وتصور بعض العلماء الماديين أنه لا يمكن من خلال هذه القوانين العروج بجسد النبي مع روحه إلى تلك العوالم للاستحالات التي ذكرناها في الليلة الماضية، وبينا أنها هذه الاستحالات إنما تكون في الأحوال الطبيعية، ثم أن هذه القوانين الله تبارك وتعالى جعلها وهو القادر على التصرف فيها، كما جعل مثلا النار تحرق ولكنها لم تحرق إبراهيم عليه السلام، لأن سببية السبب من أين جائية؟ من الله تبارك وتعالى، بمعنى أن قوانين السببية والمسببية إنما تجري كما أجراها الله، فإذا شاء الله تبارك وتعالى أن تجري قوانين أخرى فوقها فهو القادر على كل شيء، كما جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. هذه المعاني لا بد أن نلتفت إليها، لأنه إذا لم نلتفت إلى هذه المعاني راح شنو؟ يعني نقع في اشتباهات لا حد لها ولا حصر. سأختم كلامي أيضا بما قاله أعاظم علمائنا في هذا المجال، مثلا الشيخ الطوسي في تفسير التبيان قال إنه عرج به في تلك الليلة إلى السماوات حتى بلغ سدرة المنتهى في السماء السابعة، وأراه الله من آيات السماوات والأرض ما ازداد به معرفة ويقينا، وكان ذلك في يقظته صلى الله عليه وآله وسلم وليس في منامه. وهكذا أيضا ذكر هذا الأمر الطبرسي في مجمع البيان، فقال هكذا: ما قاله بعضهم أن ذلك كان في النوم ظاهر البطلان، إذ لا معجز يكون فيه لو كان في النوم ولا برهان، يعني هذه الرؤى قد يراها غير المصطفى صلى الله عليه وآله. وقد وردت روايات كثيرة في قصة المعراج في عروج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء، ورواها كثير من الصحابة، إذ أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى المغرب في المسجد الحرام ثم أسري به في ليلته، ثم رجع فصلى الصبح أيضا في المسجد الحرام. وهكذا أيضا ورد عن المجلس في البحار قوله: اعلم أن عروجه صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت المقدس ثم إلى السماء في ليلة واحدة بجسده الشريف مما دلت عليه الآيات والأخبار المتواترة من طرق الخاصة والعامة، وإنكار أمثال ذلك أو تأويل ما ورد بالعروج الروحاني أو بكونه في المنام ينشأ إما من قلة التتبع في آثار الأئمة الطاهرين أو من ضعف اليقين. إذن الأمر بعروج روحه وجسده من المسلمات. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.